لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء ومثير الأشجان رزع الأيام، يا مذوعة بالصهيل صوت الجوادي، برز يايات للقاء تعثر في الذيل، وقان الدموع شبه عيل غوادي، فرأت سرجه خليا فنادت تلك ووالدي وذي وعمادي، ومضت اللهن بغير شعور ومضت لهيا بغير شعور نحو مثوى بقية الأمجاد، فرأت في الصعيد ملقا حماه هشمت صدره خيول أعادي، فدعا يايات والعيون قرحا وفي القلب لهيبا من الأسى ذو اتقادي، أحمى الضائعات أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا، بوادي حس جواد حسين يصهل حي أخونا وجيته، قوم نتلقى ولينا يا بنات ونسوته، قوم يسكن اطلعي لا بغير مهلة وانظري شن متغير صهيلة، اش صار ما ندري على أظن قحم وانذعار من عسكر المحتاط بي يكثر الصيحات، ما رحسين ما هي عادته طلعت سكينة ومدامعها على خدها تسد وقفت والعين مشبوحة على حس الصهيل وشافت يسحب عنانه مزلزل البار بالعوي ودم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته اندهشت سكينه ونادت بس يا عمه من الخدر راح والينا يا عمه وصار والينا زجر طاح ابويا حسين وقبه ايال يسحب عنان المهر صرخة جاب القلب والثوب عاجل شقت إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بربك هاديا ونصيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في رحاب اسم الهادي أحد أسماء الله الحسنى المباركة المقدسة اسم الهادي والهادي اسم فاعل من الهداية والهداية معناها معنى معروف وهو الإرشاد والدلالة والمسألة المهمة المرتبطة بهذا الاسم المبارك هي أننا لا نشك في كون الله سبحانه وتعالى هاديا وأن الهداية منه سبحانه وتعالى وأن أحد أسمائه الحسنى ما يدل على هذه الصفة الفعلية عنده إلا أننا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نلتقي بعدة من الآيات القرآنية التي تنسب الإضلال لله سبحانه وتعالى ومن يضلل الله فما له من هاد فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فكيف نوفق بين هذه الطائفة من الآيات القرآنية التي تنسب الإضلال لله سبحانه وتعالى وبين ما نعتقده ودل عليه القرآن من كون الله تعالى هو الهادي. لأجل الإجابة عن هذا التساؤل ودفع الطائفة بين هذين الصنفين من الآيات، فإننا نحتاج أن نتحدث أولاً حول أقسام وأنواع هداية الله سبحانه وتعالى. إحنا من نقول أن الله تعالى هاد، فكيف يكون الله تعالى هادياً؟ وهل أن هداية الله تعالى على نسق واحد وبوزان واحد، أو أن الهداية الإلهية مختلفة ومتعددة؟ الجواب عن ذلك هو أن الهداية الإلهية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يعبر عنه بالهداية التكوينية، والهداية التكوينية يراد بها هداية الموجود تكوينا بحسب خلقته، أي أن الله سبحانه وتعالى يخلقه ويزوده بجهاز الهداية. هداية تكوينية هداية مخلوقة مع الموجود مع المخلوق. حتى يتضح لنا الكلام جيدا في الهداية التكوينية، العلماء يقولون الهداية التكوينية على نوعين: هنالك هداية تكوينية عامة، وهنالك هداية تكوينية خاصة. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الهداية التكوينية العامة هي التي زود الله بها سبحانه وتعالى جميع المخلوقات على الإطلاق. هذا الكون، كل الكون، كل ما اشتمل عليه، كل ما خلقه من أكبر مجرة فيه إلى أصغر ذرة فيه، كلها مزودة بهداية خاصة توصلها إلى الأهداف المرسومة لها. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله مو أعطى خلق للموجودات وانتهى الأمر، أعطاها خلقا وأعطاها هداية. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن هذه الهداية هداية عامة منبسطة على جميع المخلوقات. النباتات لها حظ من الهداية، فإن هذه البذرة الصغيرة كيف لها أن تتفاعل مع الماء وتتفاعل مع التربة وتتفاعل مع الشمس حتى تنمو وتكون شجرة مثمرة؟ الله تعالى زودها بجهاز هداية من خلاله تقاوم الظروف المحيطة بها وتتفاعل مع العناصر الدخيلة في نموها إلى أن تصبح شجرة متكاملة. الحيوان كيف يميز بين الحيوان الكاسر الذي يؤذيه فيبتعد عنه وبين الحيوان الأليف فيقترب منه؟ من الذي علمه ذلك؟ هو مجهز بهداية تكوينية كانت معه منذ أن خلق. الإنسان يولد الآن في هذه اللحظة، بعد لحظة واحدة، ثانية واحدة، تأخذه أمه تضعه على صدرها فيتجه إلى محالبها من غير أن يوجهه أحد. من الذي أرشده؟ من الذي هداه؟ من الذي علمه؟ هداية تكوينية مجبولة معه، مخلوقة معه. إذا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه هداية تكوينية عامة. والإنسان له الحظ الأوفر من هذه الهداية العامة. شلون له الحظ الأوفر؟ لأن هذه الهداية العامة هداية واسعة الحدود عند الإنسان. شلون واسعة الحدود؟ يعني لها جداول عديدة تصب فيها. جدول الأول هدايته فيما يرتبط بالأمور التكوينية، كهدايته إلى محالب أمه مثلا، وإلى ما يأكل وما يشرب وما لا يأكل وما لا يشرب وما ينفعه وما لا ينفعه. هدايته في الأمور التكوينية المرتبطة به، هذا جدول من جداول الهداية العامة. جدول الثاني الذي تصب فيه هدايته التكوينية، هدايته إلى ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. من تتحدث آية أخرى عن هذا شو تقول؟ وهديناه النجدين. هديناه النجدين يعني هديناه طريق الخير وطريق الشر. هو بالهداية التكوينية يعلم ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. الشرع ما يحتاج يقول لأن الظلم قبيح، وبالهداية التكوينية يعلم أن الظلم لا ينبغي فعله والعدل مما ينبغي فعله. هذا جدول ثاني تصب فيه الهداية التكوينية للإنسان. الجدول الثالث هدايته للدين السماوي. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلو خلي الإنسان ولم يتلوث بشيء من الملوثات لكفت خلقته للوصول إلى من؟ إلى خالقه سبحانه وتعالى. إذن النوع الأول من أنواع الهداية التكوينية، الهداية التكوينية العامة. النوع الثاني الهداية التكوينية الخاصة. شنو هذه الهداية التكوينية الخاصة؟ هذه تحتاج إلى تنبه. والهداية التكوينية الخاصة هي ما يعبر عنها بالإيصال إلى المطلوب، بحيث لا يبقى بين المهدي والمهدي إليه حجاب. شلون يعني لا يبقى بين المهدي والمهدي إليه حجاب؟ علماء من يجوا يتحدثوا عن هذا النوع من الهداية، يقول الهداية تارة تكون بنحو إراءة المطلوب، وتارة أخرى تكون بنحو الإيصال إلى المطلوب. يعني الآن أنت تمشي على الشارع العام، شوف واحد يقول لك وين حسينية الحمران، يقول لحسينية الحمران تدخل بهذا الطريق تمشي إلى الأمام، تاخذ شوية على يمينك، ثم الحسينية تجي على اليسار، تشوفها بالزاوية شكلها كذا، بابها كذا. هالنوع من الهداية يعبرون عنه إراءة المطلوب، يعني أنت شنو؟ أنت توضح له الطريق، ترسم له الطريق، هذه إراءة المطلوب. لكن هذه إراءة المطلوب مو بالضرورة أنها تزيل جميع الحجب، بل كهذا يشتبه روح يمين يسار، لا يصل إلى المطلوب بالضرورة. إراءة المطلوب لا ترفع جميع الحجر، لكن أكو نوع من الهداية أعمق، وهي الإيصال إلى المطلوب. تقول له تعال عزيزي، تلزم من إيده توصل على باب الحسينية، تقول له تفضل، هذه هي الحسينية. بعد بقي حجاب لو ما بقي حجاب؟ ما بقي حجاب بين المهدي والمهدي إليه، يعبرون عنها بالإيصال إلى المطلوب. هناك نوع من الهداية التكوينية، وهو ما يعبر عنه بالهداية التكوينية الخاصة، هو من هذا القبيل، إيصال إلى المطلوب. شلون هذه الهداية التكوينية الخاصة اللي هي إيصال للمطلوب لمن تعطى؟ هذه الهداية تعطى لبعض الخلق، لبعض العباد، لطبقة من العباد، ولا تعطى لجميعهم. ليش تعطى لبعضهم؟ تعطى لبعضهم كمكافأة، كجزاء. مكافأة وجزاء على ماذا؟ مكافأة وجزاء على ما بذلوه في سبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ذولا لزموا الطريق، مشوا في الطريق، ثم تأتي الهداية التكوينية الخاصة وتوصلهم وتكون معهم في بقية الطريق. هداية التكوينية هكذا الخاصة، جزاء، مكافأة. من يلزم الإنسان الطريق ويتقدم فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه ويأخذ بيده في بقية الطريق. والقرآن تحدث عنها كثير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فبعد هو آمن، شنو يعني يهدي قلبه؟ يعني بالهداية الخاصة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بعد والذين اهتدوا زادهم هدى. انت الزم الطريق، هو يلزمك. انت امضي في طريق الهداية، وهو سبحانه وتعالى يمسك بيدك ويكمل معك الطريق. إذن الهداية التكوينية الخاصة لطف خاص يعطيه الله تعالى لبعض عباده جزاء ومكافأة لهم. زين، اكو هنا سؤال، هو أن هذه الهداية هل هي مقصورة فقط على من سلكوا الطريق والله تعالى يتفضل عليهم بإكمال الطريق؟ نعم، هذه الهداية بشكلها الدقيق كذلك، ولكن قد ينال شيء منها من يؤدي دي بعض الأعمال المطلوبة في طريق الهداية، حتى لو هو ما ماشي بهذا الطريق. هذا الإنسان يشوف إلى فقير بالطريق يساعده، يشوف إلى مريض يداويه، يشوف إلى محتاج يحاول أن يسد حاجته. عند أبوان في البيت، هو لا يصلي، لا يصوم، لا يعرف عبادة،
لكن عنده أبوان يحسن معاملتهما ويحسن الأدب معهما، عنده زوجة يحسن التعامل معها يعاشرها بمعروف. هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى قد يفيض عليه شيئا من الهداية التكوينية نتيجة عمل معين حسن، مكافأة على ذلك العمل. ولعل أكثرنا لو راجعنا إرشيف حياتنا لوجدنا أثرا للهداية التكوينية الخاصة. يوم من الأيام أنت تطلع تريد تروح بهذا الطريق وتشوف هذا الطريق هو الأحسن، فجأة تنصرف عنه انصرافا كاملا، وكأن هنالك من يقول لك لا تذهب واسلك الطريق الآخر. مرور الأيام تكتشف أن المصلحة كانت في سلوك الطريق الآخر، ولو أنك سلكت الطريق الذي صممت عليه لندمت على ذلك. وتصمم على السفر تصميم نهائي وتهيئ المقدمات، فجأة تجد نفسك معرضة عن ذلك السفر إعراضا تاما، وبعدين تكتشف أن المصلحة في ذلك. تروح إلى الطبيب، الطبيب يشخص الحالة يقول لك كذا دواؤك كذا، تطلع من عند الطبيب تجد في نفسك إعراض واشمئزاز مما قال وتترك العمل طبقا بما قال. تروح إلى طبيب الآخر، طبيب الآخر يقول لك لا مو هذا الطريق، الطريق ثاني، وتجد اطمئنانا لكلامه، تطبق كلامه تجد الأثر في كلامه. من الذي حال بينك وبين قلبك في كل هذه المواقف؟ من الذي أرشدك؟ من الذي أخذ بيدك؟ من الذي ساندك؟ من الذي قال لك هنا لا هنا؟ هو الله الهادي. عمل واحد من الأعمال الحسنة، أعمال النافعة، يترك هذا الأثر في حياة الإنسان. فما بالك بمن شق طريق الأعمال الصالحة وطبق أوامر الله واجتنب نواهيه، فإنه يكون مشمولا بالهداية التكوينية الخاصة بأدق معانيها. إذن القسم الأول من أقسام الهداية هداية تكوينية، والهداية التكوينية نوعان: هداية تكوينية عامة وهداية تكوينية خاصة. نجي إلى القسم الثاني. القسم الثاني هو ما يعبر عنه العلماء بالهداية التشريعية، والمراد من الهداية التشريعية الهداية الإلهية للعباد من طريق التشريع. شوف ديك قالوا هداية تكوينية لأنها كانت من طريق تكوين حسب الخلقة وتكوين الموجودات، لكن هذه الهداية مو جاية من طريق التكوين وإنما من طريق التشريع. يعني من طريق التشريع الذي جاء به الرسل والأنبياء، والتشريع الذي جاءت به الكتب السماوية. أنت من تجي إلى القرآن تشوفه يتحدث عن هالنوع من الهداية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قرآن يهدي، هداية القرآن شلون؟ هداية تشريعية من خلال ما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي والدساتير الأخلاقية العملية، إذا طبقها الإنسان وصل إلى المطلوب، وصل إلى المراد. ويخاطب القرآن نبينا الأعظم محمد يخاطبه قائلا له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية النبي كيف؟ هي هداية ماذا؟ تشريعية. من خلال التشريع الذي جاء به فإنه يهدي العباد إلى الصراط المستقيم. زين، يجي واحد يسألنا سؤال يقول: هذه الهداية التشريعية من أي نوع؟ خب احنا الهداية التكوينية فهمنا أنها نوعان: هداية تكوينية عامة، هداية تكوينية خاصة. هداية تشريعية ماذا؟ هداية تشريعية نوع واحد، هداية عامة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هالنوع من الهداية عن طريق الرسل والأنبياء لكل الأمم، هداية عامة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سنة الله أن يبعث الرسل وينزل الكتب لجميع الأمم والمجتمعات، هداية عامة لكل البشر والناس. زين، إذا فهمنا هذين القسمين بما اشتملا عليه من الأنواع، نجي إلى محطة البحث، إلى موضوع البحث. الله سبحانه وتعالى هو الهادي، ولكنه في الوقت نفسه نسب إلى نفسه الإضلال. ومن يضلل الله فما له من هاد، فيضل الله من يشاء. شلون هو الهادي سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه هو من يضل؟ شلون نوفق بين هذين الأمرين؟ التفت لي جيدا، الله سبحانه وتعالى عندما يصف نفسه بالهادي فهو يتحدث عن الهداية التي أفاضها على خلقه بجميع أنواعها، هم التكوينية العامة، هم التكوينية الخاصة، هم التشريعية العامة، بجميع أنواع الهداية هو الهادي. ولكن عندما يصف نفسه بالإضلال فهو يتحدث عن سلب الهداية. شلون يعني يتحدث عن سلب الهداية؟ خلي ذهنك عندي شوية، من نرجع إلى أنواع الهداية التكوينية، قلنا بأنها نوعان. النوع الأول الهداية التكوينية العامة، هذه هداية عامة لا تسلب عن المهدي. لكن أكو عندنا هداية تكوينية ماذا؟ خاصة. زين، هذه الهداية التكوينية الخاصة احنا قلنا لطف خاص، لطف خاص يعطى كمكافأة وجزاء لبعض العباد. من يمسك طريق الصلاح الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه، يقول: أنا أقف بجانبك لإكمال بقية الطريق. ولكن من يهديه الله بالهداية العامة، زوده بأجهزة الهداية، ميز له النجدين، هداه النجدين، أرسل له الرسل، أنزل عليه الكتب، بعث الأئمة عليهم السلام، أرشدوه، نصحوه، بيّنوا له ما يجتنب، بيّنوا له ما يفعل، إلا أنه رفض أن يسلك طريق الهداية وتمرد على أوامر الله واستكبر عليه سبحانه وتعالى وأصر على الانحراف، أصر على عدم سلوك طريق الهداية. السؤال: هذا الإنسان هل يستحق الهداية التكوينية الخاصة أو لا يستحقها؟ طبعا لا يستحقها. لماذا؟ لأنها مكافأة وجزاء لمن سلكوا طريق الهداية. وأما هذا الإنسان فقد استكبر بعد أن أعطاه الله الهداية العامة وتمرد على أوامر الله ونواهيه. الأئمة والرسل والأنبياء يقولون له هذا الطريق، يقول أنا أرفض الدخول إلى هذا الطريق. يستحق الهداية الخاصة أو لا يستحق؟ قطعا لا يستحق. فإذا لم يستحق هذه الهداية ولم تعطى له، هذا الإنسان الذي لم تعطى له الهداية هل هنالك من يهديه سوى الله؟ طبعا لا. ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن فهذا الإنسان سلب الهداية الخاصة ونت بسببه بمقدمات هو أقدم عليها، بتمرده، باستكباره، سلب الهداية الخاصة. خب لما سلب الهداية الخاصة والله هو الذي سلبه، لما سلب الهداية الخاصة ضل أو اهتدى؟ ضل، نتيجة استكباره وتكبره وتمرده كانت النتيجة هي الضلال. إذن ومن يضل الله فما له من هاد، مو يعني ابتداء الله يجي إلى عينة من الناس، شريحة من الناس يضلها، لا، الله سبحانه وتعالى هدى الجميع وأرشدهم وزودهم بأجهزة الهداية، لكن أكو عنده هداية خاصة. هذه الهداية يعطيها لمن هيأ نفسه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه، ولكنه إذا تمرد عليها حرم منها. فإذا حرم منها كانت النتيجة هي ماذا؟ هي الضلال والضياع والغواية وعدم الاهتداء. زين، انت تقول هذا من وين؟ احنا قلنا من وين؟ قلنا أن معنى ومن يضل الله معنى ذلك سلب الهداية الخاصة، عدم إعطاء الهداية الخاصة. هذا من وين إحنا جبناه؟ من القرآن. فلما زاغوا، ضيعوا الطريق، لو ما ضيعوه بأيديهم بأنفسهم، خب النتيجة شنو؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. جدا الترابط بين المعاني في الآية في غاية الروعة والوضوح. فلما زاغوا، هم استكبروا وتمردوا وعصوا أوامر الله واختاروا طريق الانحراف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حرمهم من الهداية الخاصة وسلبها عنهم، لأنهم لا يستحقوها بسببهم، بمقدمات هم أقدموا عليها باختيارهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني بالهداية ماذا؟ الخاصة. وأما الهداية العامة فقد أعطاها الله تعالى للجميع. إذن الله تعالى لا يضل أحدا ابتداء، بل هو الهادي لكل مخلوقاته سبحانه وتعالى. زين، إذن شنو معنى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء؟ خب الكلام فاعل يشاء ما هو؟ فاعل من يشاء، فاعل يشاء من هو؟ فيضل الله من يشاء، يعني من يشاء الضلالة، ويهدي من يشاء، يعني من يشاء ماذا؟ الهداية. الناس قسمان، قسم يشاء الهداية، الله تعالى يهديه بالهداية الخاصة، وقسم يشاء الضلالة، الله تعالى ماذا؟ يضله بحرمانه من الهداية الخاصة، لأنه حرم نفسه بمقدمات اختيارية أقدم عليها باختياره. إذن الله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا ابتداء، وليس ضالا سبحانه وتعالى، بل هو الهادي. وإنما هي الهداية الخاصة إن أعطيت للإنسان كان مهتديا طوال الطريق، وإن حرم منها الإنسان بسببه ضل هذا الإنسان عن الطريق باختياره وبمقدمات هو أقدم عليها. إذن الله تعالى هو الهادي الذي هدى جميع خلقه من أكبر مجرة إلى أصغر ذرة، وخص الإنسان بهدايات فائقة توصله إلى المطلوب، وكل ذلك لطفه وعنايته بعباده سبحانه. ولكن العبد يتمرد ويتجرأ على ساحة ذي الجلال سبحانه، وتكون النتيجة هي الخسران. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هو الإنسان يختار المقدمات، هو الإنسان يختار المقدمات، هو يسيء السوء النتيجة يحصل عليها، يصل إلى النتيجة يكذب بآيات الله. الله سبحانه وتعالى بيّن كل ذلك للإنسان وحذره من لهدايته له سبحانه وتعالى، لكن يبقى الإنسان وما يختار. ثم كان عاقبة الذين، هذه الآية تلتها مولاتنا الحوراء زينب في مجلس يزيد بن معاوية، لما رأته مشمخرا متفاخرا متبخترا خاطبته بهذه الآية، قل له ترى هذه النتيجة التي وصلت إليها نتيجة إنما هي نتيجة مقدمات اختيارية أنت اخترتها أوصلتك أن تقدم على هذه الجريمة الكبرى. أتظن يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا، وأنك لك عليه كرامة، فشمخت بأنفك، تلبالك هذا واصل إلى الكرامة عند الله تعالى. ثم خاطبته مؤنبة وموبخة له، ولم تعبأ به ولا بكرسيه ولا بجلاوزته، وقالت له: أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ تعرف تاريخك شنو؟ تاريخ أسود. أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ تخديرك حرائرك وإماءك. الإماء مخدرات، وفي المقابل وسوقك بنات رسول الله سبايا. تتحمل هش تقول: قد هتكت ستوره وأبديت وجوهه يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، بعد يا زينب، ويستشرفهن أهل المنازل والمناقل. بعد هذه الكلمة تعز على السادة، ما أدري يتحملوها لا لا. ويتصفح وجوههم الشريف والوضيع والدني والرفيع والقريب والبعيد. ليش مولاتي ليس لهن من حماتهن حبيب؟ العباس ما موجود، الأكبر ما موجود، الحسين ما موجود، ليس لهن من حماتهن حميد ولا من ولاتهن ولي. ثم قالت له عليها السلام: ثم تقول غير مستأثم ولا مستعظم: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله. تنكتها بمخصرتك وسيدة وحسينة. لما سمع كلامها أراد أن يحرق قلبها، أن يثير أحاسيسها، فماذا صنع عليه اللعنة؟ أمسك رأس أبي عبد الله بإحدى يديه، وأمسك الخيزران بيد أخرى، وصار يرفعها ويضعها على ثنايا الحسن حتى كسر ثناياه. راسك يا خويا حين شفته وتلعب عصي زيد على شف، انا ذاك الوقت خدي وردت لبحرقة وندت شلت يمينك يا البر، ولي عز الهواشم من عقاب ذيك الفراسة بالبر جسمه يا خلا عقب الطشترة. شوفي يا عم ابن الخنا يا كسر بره، شوفي يا عم ابن الخنا يا كسر، شامات كلها ما بقت
فيها مسلمي ظلت تجود بروحها زينب حزين تنادي عسمتنا ولا للش حسين والله سفرتي القشرة يا مهجتي بيني وبينك فرق البيت. اسمع اسمع خويا الهضم والضيم من بعدك علانا بالشام يا ابن ام شبعي يتذل وإها ترفع قضيبك يا الذي تكسر اسمه يا علي يا علي ترفع قضيبك يا الذي عن ثغر خي ذابت قلوب النساء ويلي ويلي انا وين انا وين ودخول الدياوي الدياوين انا مخدرة وضيعني حسين حسين على حسين وحزني وحزني على أعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر يساومها فيه يزيد نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه ولك قبلنا ذنب أو تبعة تؤاخذنا عليها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا أعمالنا بأحسن القبول وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات وموتانا نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات